بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه الله إليه، وكان أصحابه من بعده كذلك، والتابعون، والناس يفهمون التوحيد المنزل في القرآن والمذكور في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم نشأت فرق خرجت عن سواء السبيل من الخوارج والقدرية والرافضة والنواصب، خرجوا عن الطريق المستقيم، فكان علماء الإسلام رحمهم الله حراسا أمناء على شرع الله وعقيدة المؤمنين، فنبذوا أو فانبروا لرد هذه البدع. منهم من صنف الكتب، ومنهم من حدث، ومنهم من ألف في باب الاعتقاد، ومنهم من ضمن الاعتقاد المصنفات الحديثية التي تذكر فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يزل علماء الأمة يتتابعون على التصنيف في العقيدة، سواء كانت مسندة أو كانت غير مسندة، يعني تكون متونا فقط فيها البيان، كعقيدة أبي زيد القيرواني وعقيدة الطحاوي وعقيدة علي بن المديني وعقيدة الإمام أحمد إلى غيرها من العقائد. قد ذكر جملة منها اللالكائي من شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وللعلماء أيضا رد على أهل البدع، كالنقض على بشر المريسي العثمان بن سعيد الدارمي، أو الرد على الجهمية له وللإمام أحمد، أو ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد، أو ما صنفه الأئمة أيضا في أجزاء معينة من العقيدة، كما صنفوا في الرؤية للدارقطني وغيره، وغيرها من المسائل من علو الله واستوائه والعرش، استواءه على العرش كما كان لابن أبي شيبة محمد بن عثمان بن شيبة، إلى غيرها من التصانيف المشهورة المعروفة الموجودة التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة وترد على من خرج عن هذه السنة بالأدلة النقلية والعقلية. ثم سرى في الناس داء الكلام، علم الكلام والفلسفة والمنطق التي أدخلها المأمون، امتحن بها أئمة المسلمين، حتى كانت المسألة الشهيرة هي القول بخلق القرآن، وأوذي فيها أهل العلم وامتحنوا من أجلها، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. لما سرى علم الكلام وتأثروا تأثر الناس، نشأت فرق ومذاهب واضطربت في أنفسها، وتفرق كل مذهب منها إلى فرق شأن الطوائف المبتدعة. ثم في بعد ذلك بقرون هيأ الله عز وجل الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، الذي قرر مذهب أهل السنة أحسن تقرير، ودافع عنه ورد على أهل الباطل، ودحض الشبهة التي ذكروها، سواء كانت شبها كلامية عقلية أو كانت شبها على الأدلة الشرعية. ذلك أنه إمام عالم بالمنقول والمعقول، فألف تصانيف كثيرة في الرد على الشيعة من هاج السنة، وفي الرد على من قال بخلق القرآن كتابه التسعينية، ورد على من قدم العقل على النقل من الأشاعرة والمعتزلة في كتابه تعارض العقل والنقل، ورد على الرازي وهو أشعري متجهم في كتابه بيان تلبيس الجهمية، ورد على الرافضة في كتابه منهاج السنة، ورد حتى على اليهود والنصارى، وأيضا رد على المناطق وغيرهم في الرد على المنطقيين. إذن كل هذه الفرق والطوائف أو أصول الطوائف البدعية رد عليها شيخ الإسلام، ورد على أيضا من خالف أصل الإسلام وهم اليهود والنصارى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وغيره. وكان من نتاجه العلمي هذا الكتاب، وهو كتاب العقيدة الواسطية، وهذا الكتاب هو عبارة عن متن كتبه رحمه الله بطلب من رضا الدين الواسطي رضي الدين الواسطي الشافعي الذي كان قاضيا وعاد من الحج، فطلب من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يؤلف له رسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، فطلب شيخ الإسلام أن يعفيه من ذلك وأن يكتفي بما ذكره الأئمة من هذه العقائد، فألح على شيخ الإسلام فوافقه فألف هذه الرسالة بعد صلاة العصر. وهذه الرسالة التي ألفها شيخ الإسلام أطلق عليها هو نفسه الواسطية، وتسمى أيضا اعتقاد الفرقة الناجية لكنها مشهورة بالعقيدة الواسطية نسبة إلى واسط البلد الذي في العراق. وهذه الرسالة تتميز بميزات كثيرة، منها أنها تحكي معتقد أهل السنة والجماعة بشكل موجز مختصر مغن عن كثير من المطولات، فهي على اختصارها إلا أنها جامعة فيما يتعلق بباب أسماء الله وصفاته وما يتعلق بالمسائل الكبرى في الإيمان، من مسائل مسألة الإيمان ومسألة حقيقته وزيادته ونقصانه، ومن مسائل القدر علو والاستواء إلى غيرها. ثم أيضا ذكر فيها ما يتعلق بالسلوك وهو الطريق إلى الله، وذكر فيها أيضا ما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة باعتبار الأخلاق، فهي رسالة حوت جملة كبيرة من منهج أهل السنة والجماعة على اختصارها، على اختصارها. وأيضا من ميزاتها أنها مليئة بأدلة الكتاب والسنة، فإنها على صغر حجمها إلا أن فيها 130 موضعا من كتاب الله، وليس آية، موضعا، لأن الموضع أحيانا يكون فيه آيتان أو ثلاث آيات أو أكثر. وأيضا فيها 30 حديثا أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الأحاديث التي ضمنها المؤلف في الكتاب ولم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. وكذلك هي مليئة يعني بهذه كما قلنا بالآيات والأحاديث. أيضا من مزايا هذا المختصر أنه اعتمد في حكاية مذهب أهل السنة والجماعة على الدليل من الكتاب والسنة والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف هذه الأمة، لأن هذه العقيدة يتلقاها الآخر عن الأول، ليست هي محل اجتهاد، وإنما يتلقاها الآخر عن الأول والخلف عن السلف، وليس لنا مجال في الاجتهاد في العقيدة لأنها ليست كمسائل الأحكام العملية الفقه، قد تتجدد بعض المسائل التي لم تكن، هذا لا يكون فيها، لأن هذه المسألة تتعلق بالإخبار عن الله عز وجل، والإخبار عن الله عز وجل شيء واحد لا يتغير لأنه خبر صدق. أما الأحكام فقد تقع للناس وقائع لم يكن للشارع فيها حكم بعينها، فيجتهد أهل العلم على تخريجها على ما جاءت به الأدلة بالقياس وغيره. أما مسائل العقيدة فهي مسائل أخبار، ومسائل الأخبار هي واحدة، فالخبر إذا أخبر الله عز وجل بشيء فلو قلنا إن الخبر تغير لكان الخبر أول كان الخبر الأول خبرا كاذبا، وهذا لا يكون مطلقا. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما بين عقيدته هذه وبين المناظرة التي وقعت على العقيدة الواسطية، لأنه لما ادعى عليه أقوام بفساد معتقده وأوذي في هذا وأحضر القضاة والمفتون والعلماء من المذاهب كلها، ذكر شيخ الإسلام أنه ألف رسالة منذ سنوات، يعني من تقريب 7 أو 8 سنوات، فأحضرت وهي العقيدة الواسطية، فقرأت على من حضر، وتحداهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 3 أعوام أن يأتوا بما يعترضون به على هذه العقيدة ويبينون خطأه فيها، فمضت 3 أعوام ثم تضاعفت إلى يومنا هذا، لأن ما ذكره حق لا يمكن دفعه إلا لمن يدفع أدلة الكتاب والسنة ويرد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وينسب التجسيم والتشبيه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه: وأنا تحريت في هذا الكتاب اتباع الكتاب والسنة. وقال أيضا: فهذا الاعتقاد، يعني الواسطية، هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية. وقال أيضا: وأما الاعتقاد فلا يؤخذ مني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. قال: فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. ولما تكلم عن مسألة التمثيل وأنه ذكر في كتابه التمثيل دون التشبيه، قال: ذكرت نفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله عز وجل بنص كتابه حيث قال: ليس كمثله شيء وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: وقولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور عن السلف كما قال مالك وربيعة وابن عيينة، كما قال مالك وربيعة وابن عيينة وغيرهم المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول في مسألة الاستواء. وأيضا من ميزات هذه الرسالة وهي خلو هذه العقيدة من العبارات الموهمة ومن الألفاظ الكلامية المحدثة، فلا تجد فيه ما يقوله أهل البدع من الجهة أو الجسم أو التحيز أو نحو ذلك مما تجده في كتب أهل الكلام، لا تجد هذا في هذه الرسالة، لأنه يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه الألفاظ لم يأتي بها شرع ولم ترد في نص ولم تؤثر عن سلف هذه الأمة. ولهذا قال رحمة الله عليه، قال: عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله عز وجل من التحريف، ولم أذكر فيه لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد، يعني به التدمرية. وأيضا هذه الرسالة تميزت بخلوها من الاستطراد، فهي رسالة مقتصرة أو مقتصرة على المراد من عقيدة أهل السنة والجماعة، دون أن يقول للمؤلف رحمه الله استطرادات، لأنه جرت عادته رحمه الله لغزارة علمه وتبحره أن يستطرد كثيرا وأن يأتي بالدلائل والشواهد وأن يلحق المسائل النظائر بعضها إلى بعض، مما يطيل الاستطراد، أحيانا قد يصل الاستطراد إلى مجلد كامل. أما هذه الرسالة فلأن المقصود منها حكاية مذهب أهل السنة والجماعة خلت هذه الرسالة من الاستطراد. أيضا هذه العقيدة هي عبارة عن حكاية عقيدة أهل السلف الصالح دون الخوض في الخلاف فيما جرى مع مخالفيهم من الفرق والطوائف، لأن عادة أهل السنة في التأليف أن يكون لهم مقصد من التأليف، فإذا كان المقصد هو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان التوحيد ذكروا ما جاء في الكتاب والسنة وما جرى عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. أما إذا كان الأمر غير هذا وإنما يراد به بيان بطلان ما عليه المخالف من الفرق وغيرها، فإنهم يذكرون قول المخالف وشبهته ويجيبون عليها. أيضا رحمة الله عليه هذه الرسالة كتبت أو كتبها إمام سني سلفي مجتهد عارف بعقيدة السلف، وأيضا هو عارف بأصول الفرق والطوائف، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، حتى وصفه الشوكاني في ديباجة ترجمته ذكر عنه قال إمام الأئمة المجتهد المطلق وشيخ الإسلام رحمه الله يقول عن نفسه أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها. وهذا ليس بغريب على شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس هذا مبالغة منه، لأن الأئمة الشهيد له بذلك الحافظ ابن دقيق العيد وهو معاصر له، توفي سنة 802، وشيخ الإسلام توفي سنة 702، وشيخ الإسلام توفي سنة 728، وقد عاصره ولقيه، قال لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. وقال الذهبي رحمه الله وهو به خبير لأنه شيخه قال وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين ومن الزهاد الأفراد والشجعان الكبار أثنى عليه الموافق والمخالف، وسارت بتصانيفه الركبان، وقال أيضا وكانت السنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة، وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه. وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفين فكان لا يشق غباره فيه، ولا كان متلاعبا بالدين، ولا ينفرد بمسائل بالتشهي، ولا يطلق لسانه بما اتفق، بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس، ويبرهن ويناظر أسوة بمن تقدمه من الأئمة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وتفقه وتمهر وتقدم وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران، وصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول، والاطلاع على مذاهب السلف والخلف. ولما أتى النظار بالبرماوي الشافعي يريدون أن يناظر شيخ الإسلام بن تيمية وكان مقدما فيهم، يرون أنه رأسا من رؤوس النظار، فلما ناظر بن تيمية رحمه الله غلبه بن تيمية، فقال الحافظ بن كثير رحمه الله وهو تلميذ لشيخ الإسلام بن تيمية، قال: فلاطمت ساقيته بحرا، يعني جعل البرماوي هذا بمنزلة الساقية الصغيرة التي تخرج من البئر، لاطمت بحرا، يعني به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فغلبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأنه استجمع المنقول والمعقول. أيضا هذه الرسالة أصل فيها شيخ الإسلام رحمه الله المنهج العلمي والعملي لأهل السنة والجماعة، وبين فيها ارتباط الاعتقاد بالعمل والسلوك والأخلاق، حتى لا يأتي إنسان ويقول إن عقيدة السلف إنما هي متعلقة بالعقيدة لا بالسلوك ولا بالأخلاق. ولهذا الآن أهل التصوف سلكوا طريقا غير طريق أهل السنة والجماعة، لأن الطريق الذي سلكوه هو اتخاذ الشيوخ والطرق، ولا يصل الإنسان كما يزعمون إلى الله إلا عبر عنها إلا عن طريق هذه الطرق والمشيخات، أو يذكرون أن الإنسان قد يصل إلى الله تعالى بالمنامات والمكاشفات، وهذا باطل خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة لأن منهج أهل السنة والجماعة ليس هو مجرد عقيدة فقط، وإنما عقيدتهم مبنية على منهج، وسلوكهم مبني على منهج، وعملهم مبني على منهج، وأخلاقهم مبنية على منهج. هذا المنهج إذا انحرف فيه الإنسان انحرف فيما بعده في العمل والسلوك والأخلاق، ولا بد. وسيأتي إن شاء الله في آخر الرسالة ما يبين هذا. وأيضا من ميزات هذه الرسالة أن قلنا إن هذه الرسالة كأنها محل اتفاق بين الفقهاء والقضاة والمفتين في وقته، لأنهم أحضروا هذه الرسالة، فلما أحضروها وقرأت استشكلوا منها ثلاثة مواضع فقط، ومن أهمها ما يتعلق بمسألة أنهم ذكروا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من لم يعتقد هذه العقيدة فهو هالك، فبين لهم رحمه الله هذه المسألة وجلاها كما سيأتي إن شاء الله في موضعه، وأمهلهم رحمه الله كما قلنا ثلاثة أعوام ولم يأتوا بذلك، لم يستطع أحد منهم أن ينقض ذلك، فهذا إما موافقة لأن جرت موافقة لفظية من بعضهم، وإما موافقة سكوتية من البعض الآخر. ويكفي أن نعلم أن هذه الرسالة مع ما كان في عهده رحمه الله من انتشار مذهب الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الفرق الباطلة، وكان لهم نظار ينافحون عن هذه العقائد، إلا أنهم لم يتمكنوا من رد ما في هذه الرسالة، مع أنه قد جمع له رؤوس أهل العلم في ذلك الوقت، فلم ينقض منهم أحد هذه الرسالة، فدل ذلك على أنها لأن مميزات هذه الرسالة أنها عرضت على أهل العلم، فمنهم من وافق ومنهم من سكت ولم ينقض هذه الرسالة أو يبين بطلانها بالبرهان الشرعي، فكأنها صارت محل إجماع. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول بعد أن ذكر أنه اجتمع الفقهاء والقضاة من المذاهب الأربعة واجتمع أيضا المفتون وغيرهم، قال رحمه الله: قلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير القرون قرني الذي بعثت فيه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، قال: من جاءني بحرف يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون 3 توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم. إذن هذه الرسالة كأنها محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله. بعد ذلك ننتقل إلى، قبل الشروع في قراءة الدرس، ننتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بهذا، وهي مسألة أن هذه الرسالة إذا تصفحناها نظرنا أنه ذكر الخوارج، ذكر القدرية، ذكر المرجئة، ذكر طوائف النواصب والرافضة، لكنه ما ذكر الأشاعرة، ما ذكر الأشاعرة، مع أن الأشاعرة هم الأكثر والأغلب كانوا. والجواب عن هذا أن يقال: إما أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يذكر الأشاعرة لأن مذهب الأشاعرة هو خليط من هذه المذاهب، لأن أصل مذهب الأشاعرة مذهب ابن الحسن الأشعري رحمه الله هو مر ب3 أطوار، كان 40 عاما على مذهب المعتزلة، قد أخذه عن أبي علي الجبائي، ثم اعتزل الناس 15 يوما وانخلع من مذهب المعتزلة، وأشهد الناس، خلع ثوبه وقال: خلعت المعتزلة أو هذه الطائفة كما أخلع ثوبي، لكنه صار إلى مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب. وعبد الله مذهب الكلابية، وإن كان أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، إلا أنه أيضا مذهب مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، ولا سيما في أفعال الله تعالى الاختيارية. ثم صار على مذهب ابن كلاب، ثم بعد ذلك صار على مذهب الإمام أحمد في العقيدة. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله لا ينسب له، تنسب له عقيدة أهل السنة والجماعة نسبة إنشاء، ولكن نسبت إلى الإمام أحمد لأنه هو الذي وقف لما كانت البدع في عهد المأمون والمعتصم والواثق، وقف رحمه الله في مسألة خلق القرآن وجلد وضرب وسجن في سبيل ذلك، ولم يقر بخلق القرآن حفاظا على دين الله تعالى. وغيره من العلماء أجاب في المحنة خشية على نفسه من أن يقتل. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقد رفعه الله عز وجل بهذا الصبر ودفع الله عز وجل عن أمة الإسلام القول بخلق القرآن بثبات الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا صار الناس ينسبون إليه الاعتقاد. لماذا؟ لأن اعتقاد الأحمد رحمه الله اعتقاد صاف، وغيره من الأئمة اعتقادهم صاف لا شك من أئمة الإسلام، لكن باعتبار أنه ثبت وأظهره ونشره ورد على الجهمية، وله في ذلك مقولات كثيرة منقولة ومشهورة ومدونة في السنة للخلال وفي السنة لابنه عبد الله وفي غيرها من الدواوين. فكان من هذا الباب تنسب إليه عقيدة الإمام أحمد. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما أراده الأمير في وقته أن يقول، لما أوذي في اعتقاده طلب منه أن يكتب عقيدة ويقول هذه عقيدة الإمام أحمد، لأنه يقول إذا نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله كنت كسائر من ينسب العقائد إلى المذاهب. فذكر أن هذه العقيدة ليست هي للإمام أحمد، وأنه لو أن الإمام أحمد رحمه الله والذي جاء بها دون أن يكون له سلف ما قبلت منه. قال ولكن هذه العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مختصة بأحمد، ولكن فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فرفع الله عز وجل الإمام أحمد وصارت تنسب إليه هذه العقيدة. ولا يقال إن العقيدة هذه أنشأها الإمام أحمد، فإن هذا من الباطل، ولا سيما في هذا الوقت، لأنني سمعت بعض الناس يقول إن السلفية هي التي جاء بها الإمام أحمد ثم بعده ابن تيمية ثم محمد عبد الوهاب، وهذا باطل. لو جاء الإمام أحمد بهذا لم ينقله عن الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة لكان مبتدعا في دين الله ولم يقبل قوله، ولكنه نقل لنا كغيره من الأئمة ما كان عليه السلف وقرره. ولهذا الذين الآن يقولون إن العقيدة السلف أو السلفية أو التي جاء بها الإمام أحمد، هؤلاء وإن لم يشعروا فهم ينسبون الإمام أحمد إلى البدعة، وحاشاه ذلك. لأنه نقول هذا الكلام الذي جاء به الإمام أحمد أو هذه العقيدة، هل الإمام أحمد نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف أو جاء بها من نفسه؟ فإن قالوا جاء بها من تلقاء من نفسه فقد بدعوه، وإن قالوا نقلها عن السلف فلا تنسب إليه، وإنما نسبت إليه نسبة ناقل وناشر لا نسبة منشئ ومبدئ، وفيه فرق بينهما. وهذا هو الوجه الأول اللي قلنا أن الإمام أحمد لم يذكر الأشاعرة لأن مذهبهم خليط من هذه المذاهب، تراهم في القدر جبرية وفي الإمام في الإيمان يأخذون بالمرجئة وفي الاستواء والعلو على مذهب الجهمية وهكذا. إذن هو عبارة عن خليط، ووافقوا أهل السنة في بعض الاعتقاد، ما خالفوهم في جميع الاعتقاد لكن وافقوهم في بعض وخالفوهم في بعض. إذا لما كان كلامهم أحيانا يوافق أهل السنة وأحيانا يخالف أهل البدعة، رجع الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى الأصول، فذكر الأصول وترك ما تفرع عنها من مذاهب وطوائف. والنقطة الثانية أن قد يكون شيخ الإسلام رحمه الله لم يذكر الأشاعرة لأن الأشاعرة كانوا منتشرين وكانت كتب الأشاعرة هي التي تدرس، ويزعمون أنهم أهل السنة، فالأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة. فلو أن ابن تيمية رحمه الله صادم الناس وقال الأشاعرة ليسوا من أهل السنة وبين أنهم ليسوا وسطا بل خلاف الوسط الذي عليه أهل السنة، لربما لم تقبل النفوس هذه العقيدة. فلعله من باب الحكمة وتأليف الناس على الحق بطريقة مشروعة أراد ألا يذكر الأشاعرة، لأنه ليس المقصود هو ذكر الأشاعرة أو عدم ذكر الأشاعرة، ولكن المقصود هو تعليم الناس العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المطلوب أصلا. فإذا اعتقد الناس هذه العقيدة الحقة فإن ما بعد ذلك ووراءه أيسر، وأما إذا كان الناس على عقيدة باطلة وإن نسبت لصالح فإنها غير مقبولة وهي ضرر على صاحبها. لأن أبا الحسن الأشعري نقل الأشاعرة عنه مذهبه المتوسط، يعني لم ينقلوا عنه المذهب الذي استقر عليه وهو عقيدة الإمام أحمد، وإن كان يعني لحظ عليه شيء حتى بعد رجوعه إلى عقيدة الإمام أحمد لكنه شيء قليل، لكنه الذي يحكونه في كتبهم ومعتقداتهم إنما هو الأمر أو المرحلة المتوسطة لأبي الحسن الأشعري، وهي التي وافق فيها ابن كلاب، وافق فيها التي وافق فيها عبد الله بن كلاب. فحكايتهم لمذهب، حتى حكاية الأشاعرة لمذهب ابن الحسن غلط، لأنهم لم يحكوا ما استقر عليه رحمه الله تعالى من الرجوع إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ثم بعد ذلك نبدأ في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة.
أما تقول أما بعد، وهي الموجودة في النسخ التي عليها الشروح، وإلا تقول هذا اعتقاد.
أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. المؤلف رحمه الله اقتبس أو استهل هذا الكتاب بحمد الله عز وجل، لأن منة الله عز وجل على عباده بهذا الدين أعظم منه. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن فهي منة ونعمة من الله على عباده، والمنة والنعمة تستوجب الحمد لله سبحانه وتعالى، والحمد معناه هو الثناء على الله عز وجل مع محبته وإجلاله وتعظيمه. وإلا لو أثنيت عليه دون أن تكون محبا له فلا يقال إنه حمد لله تعالى. وهذا الحمد عرف بالألف واللام كما عرفه الله عز وجل في كتابه العظيم، ليستغرق الحمد كله في الدنيا والآخرة، ولهذا قال الله تعالى وله الحمد في الأولى والآخرة، فليس الحمد مختصا بوقت ولا بزمان ولا بالدنيا، بل الله عز وجل مستحق لهذا الحمد المستغرق لجميع المحامد على وجه العموم والإطلاق، ولا أحد يستحق الحمد كما يستحقه ربنا عز وجل. نحمده سبحانه وتعالى على خلقه، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. نحمده جل وعلا على ما بعث به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يحمده الخلائق في الآخرة على عدله وفضله بعد انقضاء الحساب. وهو جل وعلا المحمود في كل حال، ومن قرأ القرآن عرف أن الحمد كله لله عز وجل. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله لك الحمد كله، لك الحمد كله. وقوله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا مأخوذ من آية الفتح، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فقوله أرسل رسوله بالهدى يراد به العلم، وقوله ودين الحق يراد به العمل، وقوله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قوله كفى بالله شهيدا يعني على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوته، وكفى بالله شهيدا على تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يبلغ به، وكفى بالله شهيدا على خلقه كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والاستهلال بهذا الكلام المقتبس من الآية وافتتاح المؤلف بذلك ليبين رحمه الله أن ما في هذه الرسالة هو الدين، هو الدين المذكور في هذه، هو الهدى المذكور في هذه الآية، لأنه مأخوذ من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يبين أن أهل السنة العاملين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم الظاهرون على غيرهم من الفرق والنحل. وأيضا ليبين أن دلالة التوحيد ظاهرة، لأن الظهور يكون بالعلم والحجة والبيان كما يكون بالغلبة والقهر. ولهذا قال الله تعالى عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، لأن يحصل سلطان العلم والحجة والبرهان أقوى من غيره، أمضى من السلاح وأقوى. إذن فهذه الآية لعل المؤلف رحمه الله أخذها أو ضمنها أو اقتبسها لأجل هذه المعاني المذكورة. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به توحيدا، الإقرار ضد الإنكار، والتوحيد ضد الشرك أو ضد التشريك. والتوحيد معناه أن تجعل الله واحدا، والإقرار معناه أنك تعترف ولا تنكر ألوهية الله جل وعلا. سواء كان هذا الإنكار ظاهرا أو باطنا، لأن المنكر إما أن ينكر بلسانه مع اعتقاد قلبه أن الحق فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإما أن يكون ذلك تكذيبا في يعني في باللسان وبالقلب، يعتقد كذب النبي عليه الصلاة والسلام ويعتقد عدم ألوهية الله عز وجل، أو يعتقد أن غير الله عز وجل يشاركه في باطنه ويقوله بلسانه، فهذا أيضا إذا قال ذلك هو مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مقرا بل هو منكر جاحد. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معناه أشهد أنه لا يستحق العبودية إلا الله، لأن لا هنا نافية للجنس، فنفت الآلهة عما سوى الله، ولكن هذا النفي نفي استحقاق وليس نفي وجود. معنى ذلك أن قولنا لا إله إلا الله ليس معناه أننا نريد لا موجود لا إله موجود إلا الله، فإن الآلهة موجودة. قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فهناك مدعوون ومألوهون من دون الله عز وجل موجودون، لكن المنفي هنا هو نفي الاستحقاق، يعني أنه لا يستحق العبادة سوى الله جل وعلا. ولهذا قال لا إله هنا لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح والخبر محذوف تقديره حق، أي لا إله حق إلا الله. وإنما قال أهل العلم لا إله حق لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا يتعلق بتوحيد العبادة وتوحيد المرسل وهو الله جل وعلا. وقوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشهادة بالرسالة معناه كما قال أهل العلم توحيد المرسل، توحيد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن تجعل الطريق إلى الله في البلاغ هو النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فلا تتلقى هذه الشريعة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فعندنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، وما بعده من الأعمال مبني عليه. وفي قولنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو نفى عن الله عز وجل أن يقول له شريك، وأثبت الوحدانية لله، وأثبت استحقاقه للعبادة. فكونه واحدا وكونه لا شريك له هذا ينتظم فيه أنواع التوحيد الثلاثة، لأن التوحيد عند أهل العلم يقسمونه إما إلى قسمين أو إلى ثلاثة: إما أن يقولوا إن التوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإما أن يعبروا عنهما بقسمين: القسم الأول توحيد المعرفة، توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبودية باعتبار فعل المكلف، باعتبار يعني عبادة المكلف لله، وأيضا يطلقون عليه، والنوع الثاني يقال له توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، يعني هو أن تعرف الله عز وجل وأن تثبت له الأسماء الحسنى وأن تثبت له الصفات العلى. وهذه هو أقسام التوحيد الثلاثة المعروفة عند أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: اعتقاد في النسخ المشهورة التي عليها في النسخ التي عليها الشروح أما بعد، وهذا هو الجاري على طريقة أهل العلم في مثل هذه الكتب. قال: أما بعد، فاعتقاد الفرقة الناجية. أولا قال اعتقاد، والاعتقاد مأخوذ من العقد، وهو الربط والشد والحزم، ومعنى ذلك هو أن يكون قلبك جازما بهذه العقيدة. يعني هذه العقيدة التي انعقدت عليها قلوب أهل السنة والجماعة انعقادا جازما لا يتطرق إليه شك. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. قوله الفرقة يجو هذا دليل على أن أهل السنة والجماعة يقال لهم فرقة، أخذا من حديث الافتراق. الثاني وصف هذه الفرقة بأنها الناجية، والناجية يعني معناها أنها الناجية من الذم في الدنيا ومن العذاب في الآخرة، بمعنى أن هذه الفرقة إذا نظرنا إلى الذم الوارد في من خالف هذه العقيدة فإن هذه الطائفة ليست مذمومة، لأنها هي طائفة الحق وهي الطائفة الممدوحة، إذن فهي ناجية من هذا الذم، وهي أيضا ناجية من التفرق لأنها واحدة. فلا يقال إن أهل السنة والجماعة فرق ومذاهب، هذا خطأ. أهل السنة أصلهم واحد وطريقهم واحد وقصدهم واحد، لا يختلفون فيه. قصدهم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة والشريعة، وأصلهم واحد وهو الكتاب والسنة، وطريقهم واحد وهو تقديم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواه من الرأي والقياس والعقل والمكاشفات والرؤى وغيرها. إذن هذا الطريق واحد لأهل السنة والجماعة، فهم إذن فرقة واحدة، فهم نجوا من التفرق كما نجوا من الذم، وفي الآخرة هم ناجون من عذاب الله. إنما قال الفرقة الناجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرق، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق هذه الأمة في 13 حديثا، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف قابل للتحسين ومنها ما هو ضعيف. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الافتراق في حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد حس أن ذكر أن هذه الأمة تفترق هذه الأمة، أو قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، وافترقت النصارى على مثل ذلك، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وسكت. وهذا حديث حسنه الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر وجود إسناده الحافظ العراقي، لأنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو بن علقمة الصدوق، هذا ذكر التفرق. لكن ذكر حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود، ذكر أن ذكر الفرقة الناجية لما ذكر التفرق، ذكر أن الفرقة الناجية لم قال هي الجماعة، ذكر أنها هي الجماعة. وقد جاء في حديث أبي أمامة، وهذا الحديث الذي ذكرناه حديث معاوية حديث حسن، وقد جاء في حديث أبي أمامة من طرق يقوي بعضها بعضا أن تفسير الفرقة الناجية بأنهم السواد الأعظم، وهو العائد إلى الجماعة التي اجتمعت على الحق، لأن سوادها وكثرتها بالحق لا بالعدد، لأن العدد مجرد العدد لا اعتبار له في الشرع، لأن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن هذه هي حديث جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث عوف بن مالك تفسيرها بالجماعة حديث أنس بن مالك تفسيرها بالجماعة لكنه لا يصح. وجاء أيضا تفسيرها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بتفسيرها بأنها بقال لما سئل عنهم قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لكن هذا الحديث أيضا في إسناده ضعف. فأصح الروايات في هذا الباب وأقواها تفسير الفرقة الناجية بأنهم الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، الذين اجتمعوا على الحق. يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من غير وجه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذن فقال طائفة من أمتي، فدل على أن هذه الأمة تفترق إلى طوائف. جاء لحتى الأحاديث الأخرى فعينت أنها ثلاثا، أنها 73 فرقة، عينت أنها 73 فرقة. فدل فالحديث الثابت الصحيحين يشهد لأصل هذا الحديث، وأصله هو أن هذه الأمة تفترق وتكون طوائف، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، تفترق إلى طوائف. هذه الطوائف منها طائفة ظاهرة، من هي؟ هي أهل السنة والجماعة، هي المذكورة في حديث معاوية، هي الجماعة، هي الجماعة. إذن هذا الآن ما يتعلق بقوله الفرقة الناجية. الناجية يعني استدلالا بهذا الحديث، بحديث الوارد في الافتراق، وقلنا أنه رواه جمع لكن جملة منها لا تصح، وجملة تتحسن بغيرها، وجملة ضعيفة جدا، وهي بعضها حديث من حديث أنس صحه وبعضهم، لكنه معل في علة لأنه يرجع إلى حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. وكذلك حسن بعضهم حديث عمرو بن عوف، هو أيضا الحديث في علة ويرجع إلى حديث عمرو بن عوف يرجع إلى حديث معاوية رضي الله عنه، وحديث أنس حسنه صححه بعضهم، لكن التصحيح والتحسين ليس بصواب، لأن الحديث الذي صححه هو من رواية الأوزاعي عن قتادة عن أنس، وظاهر الإسناد أنه صحيح، لكن الصواب كما رواه الحفاظ إنما هو من رواية الأوزاعي عن الرقاشي وهو ضعيف، عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف، عن أنس رضي الله تعالى عنه. لكن أصل الحديث ثابت، ويشهد له الحديث الثابت في الصحيحين من حديث إياس بن معاوية ومن حديث ثوبان وغيرهما. وقوله هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، المنصورة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، في رواية الإمام أحمد لحديث ثوبان، وأصل الحديث في الصحيح، لكن جاء عند أحمد لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وقوله منصورة هو معنى قوله ظاهرين، هو معنى قوله ظاهرين، فهو من الرواية بالمعنى، وهي رواية صحيحة. إذن فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. نعلم بقوله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أن هذين الوصفين لطائفة واحدة وليس لطائفتين كما يزعم بعضهم، يقول هناك فرقة ناجية وهناك فرقة منصورة، هذا غلط. الفرقة الناجية هي المنصورة، وما سواها هالك ومخذول، وما سواها هالك ومخذول. إذن فهذان الوصفان لطائفة واحدة وليست لطوائف أو لطائفتين. وقوله إلى قيام الساعة، هذا يستفاد من أن هذا الاعتقاد ليس هو خاصا بالعهد الأول وليس هو خاصا بمكان، وليس هو خاصا بأشخاص، هو اعتقاد باق من البعثة إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة حين لا يقال في الأرض الله الله. إذن هذا الاعتقاد، نعلم أن هذه العقيدة علمنا مبتدأها ومنتهى. مبتدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي باقية إلى قيام الساعة، فمن اتصف بها فهو على عقيدة السلف، وهو من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة، سواء كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو في عهد التابعين، أو في أتباعهم، أو في ما بعد أتلتها من القرون، أو كان في عصرنا، أو إلى ما شاء الله إلى قيام الساعة، لأنه عبارة عن عقيدة، من تحققت فيه هذه العقيدة كان من الفرقة الناجية. طيب، إذا كانت هذه الفرقة ناجية، فهل ما سواها من الفرق هالكة؟ نعم، ما سواها من الفرق هالكة، لكن عندنا أمران، عندنا حكم عام وحكم خاص على الأفراد. فنقول إن من إن الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة هي فرق هالكة، ولا نقول ناجية، لكن الأفراد الذين خالفوا قد يكونوا من الأشاعرة، أو من الماتوريدية، أو من الكلابية، أو غيرهم، وخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، هل يكون بالضرورة هذا الرجل يكون هالكا؟ قد لا يكون هالكا، لأنه قد يكون إنما فعل ذلك اجتهادا، فتأول فأخطأ، والمخطئ مغفور له. وإما أن يكون لم يبلغه العلم الذي يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة، وإما أن يكون له من الحسنات ما ترجح به على سيئاته. فليس بالضرورة أن الأعيان يكونون هالكين، يعني كما نقول الآن، كما يقول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، هذا عام في العصاة، لكن قد يموت الإنسان على الزنا ويغفر الله له، كما في حديث عبادة بن الصامت، أو على الربا، أو على غيرها، قد يغفر الله له، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فكون الفرقة هالكة لا يعني أن من اعتقد عقائد بعض الفرق أن يكون هالكا بعينه، لما قدمنا، وهذا أثير على شيخ الإسلام بن تيمية فأجاب بنحو هذا الجواب. إذن صار عندنا الآن هذا اعتقاد الفرقة الناجية، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. هذه الفرقة الناجية هي المذكورة في قول الله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذه لأن أهل السنة والجماعة هم الذين يعملون بالكتاب والسنة، والإسلام ما هو؟ هو الكتاب والسنة. إذن أهل السنة والجماعة يصدق فيهم قوله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ثم ننجي رسلنا، ثم ننجي كما قال تعالى في سورة يونس: ثم ننجي الذي، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وفي المنصورة قال الله تعالى في آخر سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونصرة الرسل بنصرتهم بأعيانهم وبأتباعهم وبإظهار دينهم على الدين وبإظهار دينهم على غيرهم. إذن هذا هو، إذا عرفنا أن الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، قال المؤلف وهي مفقودة في النسخة المطبوعة عندكم وهي في نسخ كثيرة وهي المشهورة في أيضا في نسخ الشراح، قال: إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قوله أهل السنة والجماعة هذا بدل من قوله الفرقة الناجية. إذن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة سموا بذلك، أو قوله أهل السنة والجماعة في إشارة إلى علامتين من علامات الفرقة الناجية، هاتان العلامتان مذكورتان في السنة والجماعة. العلامة الأولى هو أن أهل السنة وأن الفرقة الناجية يعتمدون الوحي وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتمدون على غيره. والثانية أنهم أهل اجتماع وليسوا أهل تفرق واختلاف. ولهذا السمعاني لما ذكر الفرق الهالكة ذكر أن لهم أمارتين. الأمارة الأولى أنهم يقدمون ما في عقولهم وخواطرهم على الكتاب والسنة، والثانية أنهم متفرقون. ولهذا خرجت الجهمية ثم صارت فرقا، ثم جاءت والمعتزلة صارت فرقا كثيرة، والشيعة صارت فرقا، ثم من هذه الفرق والقدرية أيضا صارت فرقا. كل فرقة تخرج يتولد عنها فرق، وأنتم ترون الكتب المؤلفة في الفرق ترون أنها مشحونة ببيان ما افترقت عليه هذه الفرق الضالة، بل بعضهم وصل إلى 90 فرقة. أما أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية واحدة. وعلى هذا إذا جاء الآن من يقول مثلا السلفية العلمية والسلفية الجهادية والسلفية الحركية أو أهل السنة الأشاعرة ولا أهل السنة الماتريدية، قلنا هذا باطل ومردود على صاحبه، لأن هذا مثل من يجعل من يقطع الإسلام ويقطع القرآن يجعله أجزاء. الذين جعلوا القرآن عظيم، الإسلام واحد، الإسلام واحد. قد أقول فلان مسلم مجاهد مسلم عالم، لكن لا أقول الإسلام العلمي والإسلام الحركي والإسلام الجهادي هذا باطل. والسلفية وأهل السنة هي الإسلام، فالذي يجزئها كالذي يجزئ الإسلام. وعلى هذا من فعل ذلك فقد أراد تفريق أهل السنة والجماعة وهي شيء واحد، ومن فعل ذلك ضارع أهل البدع، ضارع أهل البدع ولا شك، لأن أهل السنة طائفة واحدة ناجية. فإذا أراد تقسيمها فتقسيمه الذي فعل له يهلكه ولا ينجيه، لأنها طائفة واحدة ولا يجوز تقسيمها البتة، لأنك معنى ذلك أن تقسم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول طائفة تعمل بهذه السنة بهذه السنن وتترك البقية، وطائفة تعمل وتترك. هذا ليس بصواب، وليس هذا باطل من أبطل الباطل. ولكن تقول إن أهل السنة والجماعة طائفة واحدة، وهذا مما ميزهم عن سائر الطوائف، مما ميز أهل السنة أنهم فرقة واحدة فقط، لا يتقسمون ولا يتجزؤون ولا يتبعضون، ولكنهم فرقة وطائفة واحدة. وغيرهم كما قلنا من أمارتهم التفرق والاختلاف، ولهذا المؤلف رحمه الله جاء بقوله أهل السنة والجماعة ليبين أنهم يعتمدون على الوحي، ويبين أنهم طائفة واحدة ليسوا كسائر الفرق. ولهذا كان من أمارة الفرقة الناجية كما قلنا، كان من أمارتهم شيئان: العمل بالكتاب والسنة، والثانية الاجتماع وعدم التفرق والاختلاف، لأن مخالفة السنة هذا شعارها للبدع، والتفرق والاختلاف أيضا من شعار أهل البدع. وقوله أهل السنة والجماعة، هذا اللفظ أهل السنة هو نسبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا محظور فيه، لكن العلماء أظهروه لما ظهرت الفرق، لما ظهرت الخوارج وظهرت الرافضة وظهرت القدرية وغيرهم وحصل فتنة، صار أهل السنة والجماعة يتميزون بهذا، كما جاء ذلك في أثر ابن سيرين رحمه الله الذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه، ذكر أنه لما ظهرت الأهواء صاروا يسألون عن الرجال، فمن ذكر أنه من أهل السنة قبلوه، فأطلق أهل السنة، يقال أهل السنة، يقال أهل الجماعة، ويقال أهل السنة والجماعة كما قال سفيان الثوري: ما أقل أهل السنة والجماعة. فهذا وارد في كلام السلف رحمهم الله، هذه الإطلاقات إنما هي نسب إلى أشياء شرعية، أهل السنة نسبة يقال لهم السلف، أهل الأثر، أهل الحديث، لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، هذه ألفاظ شرعية درج عليها أهل العلم. فنحن نقول الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة من هم؟ قلنا هم الذين اعتمدوا الكتاب والسنة مصدرا، دقيقة بس، لعلنا قلنا إن أهل السنة والجماعة هم الذين اعتمدوا الكتاب مصدرا وقدموه على كل شيء. نأتي الآن إلى الأشاعرة، نقول هل الأشاعرة اعتمدوا الكتاب والسنة في إثبات ما يجب لله؟ لا، لأنهم عندهم أن العقل، أن النقل تابع للعقل ولا عكس، فهم يقدمون العقل، ولهذا يردون صفات الله عز وجل بالحجج العقلية ويدعون النصوص الشرعية. ومثلهم الماتوريدية، لأن الخلاف يسير بين الماتوريدية وبين الأشاعرة، لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات بالدليل العقلي السمعي الذي يقولون، والماتوريدية يثبتون ثمان صفات يزيدون عليهم بصفة التكوين، وهي الإيجاد بعد العدم الذي تنتج تحتها الإحياء والإماتة والرزق وغيرها. ولكن في عامة جمل الاعتقاد يتفقون مع الأشاعرة ومع الأشاعرة. إذن هؤلاء الذين يقدمون الدليل العقلي، نقول ننظر أهل السنة والجماعة ماذا يصنعون؟ يقدمون السمع، الكتاب والسنة. إذن من قدم العقل خالفهم في الأصل الذي قامت عليه العقيدة. وعلى هذا من قال إن الأشاعرة أو الماتريدية من أهل السنة، فننظر في قوله إن كان أطلقه في مقابل المعنى العام للسنة الذي هو مقابل الشيعة فهذا وارد، أما إن أراد به أن هذه الفرق الثلاث الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث هم الفرقة الناجية فقد كذب. لماذا؟ لأن لما يأتيك مثلا الأشعري أو الماتريدي تقول لك يد الله، يقول لك اليد قدرة، الله ليس له يد، وما يقول بهذا اللفظ ليس له يد، ولكن يقول يد الله قدرة الله. طيب أنت الآن تثبت يد لله تعالى بالنص الشرعي وهو ينفي أن يكون لله يد، فهل هذان متماثلان؟ فهل هذان متفقان في الإثبات؟ الآن الموصوف أو صاحب الصفة واحد وهو الرب جل جلاله، هذا يقول له يد وهذا يقول ليس له يد، وهذا يقول له وجه وهذا يقول ليس له وجه، فهل هما متماثلان أو متناقضان؟ هما متناقضان، لأن الموصوف شيء واحد مخبر عنه بخبر واحد. فإذا قلت إنهم أهل السنة والجماعة وفرقة ناجية، فمعنى ذلك أن الذي يسلب ربه الصفات كالذي يثبت الصفات، فصار التوحيد عندنا على هذا الكلام الجمع بين المتناقضين في وقت واحد، لأن الموصوف شيء واحد، الموصوف رب العالمين، فهذا يسلب عنه الصفة وهذا يثبتها. فهل يقال إن المثبت كالنافي وأنهما متفقان أو متناقضان؟ هما متناقضان، لا يجتمعان مطلقا، هذا يثبت اليد وهذا ينفي اليد. إذن فهل يقال إن المثبت كالنافي؟ هذا الذي يقول المثبت كالنافي كالذي يقول إن لا كنعم. إذن إذا عرفنا هذا عرفنا أن هذا الكلام كذب وضلال، وأن من قال هذا الكلام فقد جنى على أهل السنة والجماعة، ولا ريب أنه أخطأ فيها السفاريني والطرب رحمه الله في كتابي لوامع الأنوار وفي اللوائح السنية. فمرة ذكر أن أهل السنة فرقة ناجية أهل الحديث والماتريدية والأشاعرة، ثم بعد ذلك ذكر ما يناقض هذا، وهو أن قال أن المعدود واحد والمذكور واحد والموصوف واحد وهي فرقة واحدة وهي أهل الحديث، فهو مضطرب متناقض في هذا الباب السفاريني. ثم جاء أناس في هذا وقد رد عليه علق عليه الشيخ بابطين رحمة الله عليه، ثم جاء أناس الآن في هذا الوقت وقالوا إن أهل السنة والجماعة مثل أن هم الأشاعرة وهم الماتريدية وهم أهل الحديث، ومعنى ذلك أن النافي كالمثبت لله عز وجل، وهذا يا من يعني من أعظم الباطل، لا تأتي به لا يأتي في الشرع مطلقا، لا يأتي في الشرع مطلقا، وإنما يكون حملهم أحيانا على ذلك أن بعض الناس من أهل العلم قد يكون من الفضلاء ينتحل مذهب الأشاعرة وظل في هذا الباب، لكن عنده خير وعلم وفضل، لكنه أخطأ في هذا الباب وظل عن مذهب السنة والجماعة، فيريدون بهذا الكلام كأنهم يعتذرون لهؤلاء، وهذا غلط. نعتذر له إن كان من أهل العلم والتأويل والفضل، يعتذر لاعتذارات أخرى إن لم تقم عليه حجة الله عز وجل. وأما وقد يعني صار الأمر ظهر عقيدة أهل السنة والجماعة وبانت واشتهرت وانتشرت، ثم ينتحل غيرها ويقال هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فهذا جناية على أهل السنة والجماعة والجناية على الآيات والأحاديث. والله أعلم، وصلى الله على نبينا. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، وكنا توقفنا عند قوله أهل السنة والجماعة، وقلنا إن هذا لقب يطلق على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين عملوا بالكتاب والسنة، وهذا إطلاق معروف ومشهور عند العلماء قديما وحديثا. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو تعريف الإيمان الذي عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فذكر المؤلف هنا الإيمان ولم يذكر الإسلام ولا الإحسان، مع أنها واردة في حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وهي الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا دين، لكنه اقتصر على الإيمان، لأن الإسلام يتعلق بأعمال الجوارح الظاهرة، والإيمان يتعلق بأعمال القلوب، والإحسان هو مرتبة كمال. فمناط الأمر كله على مسألة الإيمان. لماذا؟ لأن مسألة الإيمان، قضية الإيمان هي التي تحصل بها النجاة في الآخرة، التي تحصل بها النجاة في الآخرة. فلو أنه عمل أعمالا ظاهرة موافقة للشرع من صيام وصلاة وحج وزكاة، لكن كان في قلبه ريب، لم يكن مؤمنا، لم يكن مؤمنا. إذن فانعقاد أصل النجاة انعقاده على الإيمان، أصل النجاة منعقد على الإيمان. ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله لارتباطه بقوله الفرقة الناجية. فالنجاة إنما تكون بتحقيق هذا الإيمان، في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم إن المؤلف رحمه الله جاء بهذه المسألة ابتداء ليبين أن مسائل الإيمان التي ستأتي من الإيمان بأسماء الله وصفاته، ومن مسائل العلو والاستواء والرؤية، ومن مسائل القدر وغيرها، أن هذه الأشياء راجعة إلى حديث جبريل المجمل. فحديث جبريل المجمل والنصوص الشرعية تفصيل لحديث جبرائيل عليه السلام. فهذه الأركان الستة الواردة في حديث جبرائيل قد دل عليها القرآن، كما في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودل عليها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لكن جاء بهذا الحديث لأنها جاءت في سياق واحد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، فأراد أن يبين أن ما يأتي من مسائل هو تفصيل لبعض المجمل في هذا الحديث. ثم أيضا هو كذلك أورده لمعنى آخر، وهو بيان أن منهج أهل السنة والجماعة قائم على مسألة على النقل والسمع وليس على العقل، لأن هذه الأشياء المذكورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الإيمان. هذا الإيمان هو الإيمان الذي نقلنا عن طريق السمع وليس عن طريق العقل. فأراد إرجاع المسائل التي ستأتي إلى مسألة السمع، وأيضا إلى مسألة الإيمان المجمل، إلى مسألة الإيمان المجمل، لأن المؤمن يكفيه الإيمان المجمل، لكن ما علم من تفصيلات فيه وجب عليه أن يؤمن بها. فالإنسان الذي يعرف الدليل الدال على أن الله عز وجل يضحك يجب عليه الإيمان بهذه الصفة، لكن الذي لا يعرف هذا الدليل فإن الحكم لم يبلغه، فلا يقال يعتقد أن الله يضحك وهو لم يبلغه الدليل الدال على ذلك، لأن هذه الأشياء تابعة للدليل الشرعي، تابعة للسمع وليست تابعة سابعة للعقل. ثم قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. المسألة الأولى التي قبلها والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يتعلق، هذا الآن هو قضية منهج أهل السنة والجماعة في التلقي، لم يأخذون من الكتاب والسنة. ثم يأتي بعد ذلك منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال، في الاستدلال. أن نحن الآن لما ذكر الإيمان بالله بدأ الآن في تفصيل بعض الإيمان، ولهذا قال ومن الإيمان، وليس كل الإيمان، لأن من هنا تبعضية. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله يدل على أن الصفات توقيفية، على أن الصفات توقيفية، يعني أنك لا تصف الله عز وجل بشيء إلا بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن صفات الله عز وجل توقيفية، كما حكاه أبو نصر السجزي في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، وحكاه أيضا ابن تيمية، حكاه ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وحكاه غير واحد من أهل العلم. إجماع، حكوا الإجماع على أن صفات الله عز وجل توقيفية. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ما غاب عن العيون، لأن الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، ما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر. ما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر. لأن الآن هذه الصفات لما قلنا إنها توقيفية، نقول لو سألك سائل قال بما تعرف الشيء، قلنا الطريق إلى معرفة الشيء ثلاثة أشياء: إما برؤيته، وإما برؤية ما يماثله، وإلا بالخبر عنه، ليس هناك شيء آخر. أنت الآن لما يقال لك زيد من الناس كيف عرفته؟ تقول رأيته، أو تقول رأيت شبيهه ومثيله، أو تقول أخبرني عنه فلان من الناس ونقل صفته لي. الله عز وجل لا يراه عباده في الدنيا بإجماع أهل العلم. إذن هذا السبيل منقطع تماما، كما قال الله تعالى لموسى لما وعده عند الميقات، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. إذن هذا الطريق منقطع. رؤية المماثل لله مستحيلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلم يبق إلا الخبر، والخبر هذا لا بد أن يكون من طريق، لا يكون في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار عما غاب عنا. وعلى هذا نقول إن صفات الله عز وجل توقيفية، يعني لا تدرك إلا من طريق السمع، ويستحيل أن تدرك من طريق العقل أو من طريق آخر، ليس لها إلا كتاب الله وسنة وسلم. هذه صفات الله. وينبني على هذا أننا لا نصف الله عز وجل بشيء إلا وقد وصف به نفسه. هذه الصفة من أين نأخذها؟ إما من الاسم، لأن أسماء الله جل وعلا ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء متضمنة للصفات. والدليل عليه أن الله عز وجل سمى نفسه الرحيم، ثم في موضع آخر قال ربك الغني ذو الرحمة، سمى نفسه الغني، سمى نفسه الرحيم، وقال ربك الغني ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة وأثبت أنه رحيم، فدل على أن الاسم متضمن للصفة. وأيضا إجماع أهل اللغة على أن الأسماء، هذه الأسماء مشتقة، والاسم المشتق متضمن الصفة. إذن فأسماء الله عز، صفات الله تؤخذ من أسمائه، أو تستفاد هذه الصفة من وصف الله عز وجل لنفسه، مثل ما قال الله تعالى: قد سمع الله. فمن هذا سمع، هذا فعل ماض، لكن نثبت به صفة السمع لله، نثبت به صفة السمع لله عز وجل. سواء كان فعلا أو كان مصدرا، كما في قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فقوله فبعزتك نثبت به صفة العزة لله عز وجل، وقوله ذو الرحمة نثبت به صفة الرحمة، وهكذا. إذن نستأخذها من أسماء الله، نأخذها من التصريح بالصفة، نأخذها يعني بما يدل عليها من فعل أو مصدر، هكذا تعرف صفات الله عز وجل. إذا عرفنا ذلك فيجب التفريق هنا بين باب الأسماء والأخبار والصفات، لأنه ليس كل ما يخبر به عن الله يكون صفة لله، لأن باب الإخبار أوسع من باب الوصف، الوصف توقيفي والاسم توقيفي، يعني لا يجوز لنا أن نسمي الله باسم إلا وقد ثبت بدليل. فلو قال واحد إن من أسماء الله القديم، قلنا أين الدليل؟ لو قال من أسمائه المريد، قلنا أين الدليل؟ هذا باب الأسماء. ثم بعده يأتي باب الصفات. باب الصفات يؤخذ كما قلنا من الأسماء ومن التنصيص على الصفات ولله العزة ولرسوله، أو ما يؤخذ من الأفعال أو المصادر الدالة على ذلك. إذن هذا الآن هذه الصفات، إذا جاء عندنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه تثبت بها صفة الإرادة لله، لكن لا نسمي الله مريد، لا نقول إن الله لا نسمي الله باسم المريد. لماذا؟ لأن هذا جاء على صفة على جهة الصفة لا على جهة التسمية. وباب الأخبار أوسع، فيجوز أن تخبر عن الله عز وجل بما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، بشرط أن يكون المعنى صحيحا وأن لا يكون اللفظ سيئا. فإذا قال إنسان الله موجود، هذا خبر لكن ليس هو صفة لله لأنها لم ترد، ولا نسمي به الله فلا نقول الموجود، ولهذا اللي يسمي يقول عبد الموجود هذا غلطان، هذا خطأ. إذن نقول الله موجود، نقول الله قديم على المعنى الأول، لكن كما قلنا بشرطين، أن يكون المعنى حق وأن لا يكون اللفظ سيئا، وهذان شرطان في باب الإخبار عن الله. إذا فهذا هو هذه هي الأسماء وهذه هي الصفات وهذه هي الأخبار. فما كان من باب الإخبار تارة يكون وصفا لله اشتق من الصفة بما جاء في الشرع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، وقد لا يكون ورد به الشرع فيكون خبرا لا وصفا لله عز وجل. الصفات الثابتة لله تعالى لا يجوز أن نجعلها أسماء لله، لأن الأسماء تشتق منها الصفات والعكس. إذن قال الإيمان بما وصف به نفسه، هذا الآن ما يتعلق بالصفة. لما قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وبما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه يعني إشارة إلى مغايرة منهج أهل السنة لمنهج أهل الكلام الذي سبق الكلام عليه. أيضا هذا الحديث أو هذا الكلام دل على أنه يجوز إطلاق لفظ الصفة على ما وصف الله عز وجل بنفسه، يعني تقول مثلا صفة الكلام، صفة العلو، صفة اليد، صفة السمع، صفة البصر، يجوز. وإنما نبهنا على ذلك لأن ابن حزم غلط في هذا فقال لا يجوز تقول صفة الكلام، تقول الكلام ولا تقول صفة السمع، تقول السمع. قال لأن الله يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال وهذا وصف، قال هذه صفة لله، إذن فالله منزه عن هذا. وهذا طبعا غلط من ابن حزم. لماذا؟ لأن سياق الآية أصلا جاء من تتبعها في آخر سورة الصافات إنما هي في المشركين، فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ثم قال بعد ذلك وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين سبحان الله عما يصفون، ثم قال بعد ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالوصف الذي نزه الله عز وجل عنه إنما هو وصف المشركين بصفات التنقص لرب العالمين، وأما صفات الكمال فقد جاءت، قد ثبت في الصحيح حين في قصة الرجل الذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد، لما سئل عن ذلك قال إنها صفة الرحمن، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد جاء في حديث حسن في سبب نزول قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، وفي رواية انسب لنا ربك، فنزلت هذه الآية. فما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام مقالتهم هذه ولا أنكرها القرآن، فدل على أنه يجوز أن تقول صفة الرحمن أو صفة الرحمة أو صفة الغضب أو صفة المكر أو غيره، إذن فيطلق عليه الصفة. ثم قال ومن الإيمان الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات الواردة يعني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الصفات صفات وجودية أو صفات منفية، يعني إذا نفى الله عن نفسه النوم ننفيه، هذه صفة سلب أو نفي. إذا نفى الله عن نفسه اللغوب نفيناه. إذا أثبت الله عز وجل لنفسه شيئا من الصفات وهي كثيرة نثبتها. هذه الصفات المثبتة تسمى صفات وجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة وغيرها. وهناك صفات منفية، فأهل السنة يؤمنون بهذه وهذه، وهو داخل في قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه. وهذه الصفات أيضا في الصفات جاءت في الكتاب مطلقة أو مفردة لم تقترن بصفة أخرى، وفيه صفات جاءت. فإذا جئنا إلى الكيد فلا نقول إن الله ثبتت له صفة الكيد أو صفة المكر، صفة المكر أو صفة الخيانة ما تقال. نقول إن الله عز وجل يمكر بمن مكر ويخدع بمن خدع، ولا نقول إن الله خادع أو إن الله ماكر، لا نقول هذا. لماذا؟ لأن هذه الصفات ليست صفات كمال على كل حال، إنما تكون صفة مدح في موطن وتكون صفة ذم في موطن. فالذي يمكر بمن يمكر به فهذه صفة مدح لأنها دالة على قدرته، والذي يخادع من خادعه أيضا هذا صفة مدح لأنها دليل على قدرته وعلمه. ولكن الذي يقال إنه ماكر أو مخادع بهذا، هذا ليست صفة مدح، والله عز وجل إنما تثبت له صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وعلى هذا ننبه إلى مسألة كثيرا ما ترد في التفسير، لما يأتي بعض المفسرين إلى صفات الله عز وجل فيقول لما يأتي إلى وهو خادعهم يقول جاء بها على جهة المقابلة أو المشاكلة أو المجازات، ويقصدون عامتهم إلا قليل يقصدون بهذا نفي الصفة عن الله، لأنهم يعتقدون أن هذه الصفة صفة نقص، أنها صفة نقص، فيقولون إنه فعلها على جهة المجازات أو المشاكلة أو المقابلة، يعني على جهة المجاز لا الحقيقة. لأن المشاكلة ما معناها؟ هو أن تطلق لفظا على شيء لوقوعه في صحبة شيء آخر، مثل ما تقول الآن، مثل ما قول الله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والاعتداء محرم، لكنه أطلق الاعتداء على الاقتصاص، لأن فعل هذا الإنسان أو هذا القول أو هذا اللفظ وقع في صحبة اللفظ الآخر الذي هو فعلا اعتداء. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إن المنافق يخادع حقيقة، لكن الله عز وجل أطلق على عقابه لهذا المخادع بأنه خداع، وهو في حقيقته ليس خداعا من الله تعالى، وإنما هو عقاب من الله، وإنما أطلق عليه لفظ المخادعة لوقوعه في صحبة غيره، لوقوعه في صحبة غيره وهو مخادعة المشركين، وكذلك في المكر. وهذا خطأ، لأنهم اعتقدوا أن هذا باب التنزيه، وهذا ليس بابا للتنزيه، إنما باب التنزيه أن تأتي بالصفات المقيدة كما قيدها الله، أن تأتي بالصفات المقيدة كما قيدها الله. والدليل على هذا أن الخيانة صفة ذم على كل وجه، فلما ذكر الله الخيانة، خيانة الكفار، قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل خانهم، لأن الخيانة مذمومة على كل وجه. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة مذمومة. إذن على هذا نقول إنما أورده الله عز وجل من الصفات مقيدا فيجب تقييده بما قيده الله عز وجل به. لماذا؟ لأن المسألة، لأن وصف الله عز وجل هو خبر عن الله، وهذا الخبر لا بد أن يكون عن طريق السمع كما تقدم بيانه قبل قليل. وأيضا يدخل في قوله بما وصف به نفسه أيضا الصفات الفعلية والذاتية، لأن عندنا صفات ذاتية وعندنا صفات فعلية، فالصفات الفعلية هي التي يفعلها الله عز وجل ما تشاء، مثل الكلام ونحوه، وهناك صفات ذاتية وهي التي لم تعلق بمشيئة الله عز وجل، فهذه كلها داخل اليد والوجه والقدم والرجل وغيرها من الصفات. أما الصفات الضحك والغضب والرضا والكلام وغيرها فهذه متعلقة بالمشيئة الله عز وجل، ولهذا يطلق عليها، اصطلح أهل العلم يطلقون عليها الصفات الفعلية لله عز وجل. وإنما نبهنا على ذلك لأن سيأتينا أن من بعض الفرق من يثبت، من ينفي الصفات الفعلية وإن كان يثبت الصفات الذاتية لله عز وجل. والباب في هذا واحد. لماذا الباب واحد؟ لأن الخبر عن الله خرج مخرجا واحدا، فالذي قال وكلم الله موسى تكليما، هو الذي قال كل شيء هالك إلا وجهه، فالذي أثبت هنا صفة ذاتية، هو التي أثبت هنا صفة فعلية له. فالباب واحد والمخرج واحد والسبيل واحد، فالفصل بينهما تحكم في الدليل بلا دليل. ثم قال: وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي تقييد ذلك في باب الذي الفصل الذي عقده المؤلف للأحاديث، ووصف به رسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. وعلى هذا نقول عندنا إن الحديث يستدل به على إثبات الصفات كما يستدل بالقرآن، سواء كان متواترا أو أحادا، لأن قضية أن الله عز وجل لا تثبت له الصفات إلا ما جاء في الحديث في المتواتر دون الأحاد، هذه مقالة لم يعرفها السلف، بل كل ما صح من الأحاديث وثبت فيه صفة لله عز وجل أثبتوه، وكتبهم مشحونة بهذا وهي موجودة. إذن هذا قول مبتدع، ابتدعه أهل الكلام بقصد تعطيل الله تعالى عن صفاته الثابتة له. لكن نقول إنه لابد من صحة الحديث، وبعد ذلك سواء كان أحادا أو كان متواترا فالأمر في الإثبات فيه على حد سواء. وكتب أهل السنة والجماعة موجودة المسندة، وهي تستدل على صفات الله بهذه. ثم قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه المسألة مسألة مهمة، وما ذكره المؤلف في هاتين الصفحتين يعني هو تمهيد، من عرفه عرف دلالة الآيات والشواهد التي ساقها المؤلف من الآيات والأحاديث بعد ذلك. الآن نحن نؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة هي تثبت من حيث ظاهر النص، بمعنى ما دل عليه النص في لغة العرب، مع اصطحاب تنزيه الرب جل وعلا عن مماثلة خلقه أو أن يكون في صفاته نقص أو عيب. فصار عندنا اللفظ صار عندنا المعنى المتبادر من النص الذي يثبت الصفة لله عز وجل، هو إجراء النص على ما دل عليه من المعنى الظاهر من لغة العرب، من لغة العرب، مع استصحاب تنزيه الله عز وجل عن النقص أو مشابهة الخلق. هذا معنى قول السلف: أجروها أمروها على ظاهرها، يعني أمروها على ظاهرها من حيث إثبات معناها بما تدل عليه لغة العرب، مع اعتقاد تنزيه الله عز وجل عن مشابهة خلقه أو أن يكون في صفته نقص، لأن هذا هو اللفظ المتبادر منها. وعلى هذا نقول نحن عندنا الصفات إذا وردت فالأصل أن نثبت لفظها، فنصف الله بما وصف به نفسه، ثم نأتي إلى المعنى ونثبت المعنى. المعنى هو المتبادر من الظاهر مع اعتقاد التنزيه. طيب، ما هو المتبادر من الظاهر؟ نأتي الآن نطبق ونمثل بما بالبشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لما يأتي إنسان ويقول، أو لما نأتي نقول الوجه معروف في لغة العرب، ما يواجه به؟ هذا المعنى يجب أن نثبته، لكن هذا إثبات المعنى هو ليس هو في الاشتراك اللفظي كما تقوله المعتزلة، لأن المعتزلة يثبتون على معنى الاشتراك اللفظي بين الخالق والمخلوق، ولهذا هم يثبتون الأسماء وينفون الصفات. لكن نحن نقول إن هناك مشترك كلي أو الاشتراك الكلي المطلق الموجود في الأذهان، فإذا وجد في الأعيان كان بالتقييد لا بالإطلاق. لما نجي نقول الوجه الآن، هذا في الأذهان معروف الوجه، لكن لما أجي أقول وجه الإنسان، هذا الآن به تقييد بالإنسان. إذن هذا وجود عيني الآن وليس وجودا ذهنيا، فأقول وجه الإنسان. ثم أجي وأقول وجه الدابة، وأجي وأقول وجه البيت، وجه السيارة، كل واحد وجه، هي اشتركت في المعنى العام المطلق. لكن عند التقييد والتعيين وجه الدابة ليس في كيفيته مماثلا لوجه السيارة ولا وجه الإنسان، بل الدواب فيما بينها مختلفة. وجه الشاه ليس كوجه الإبل، ليس كوجه النعام، ليس كوجه الأسد، ليس كوجه الفيل، مختلفة. إذن عند التعيين، عند التقييد يظهر هذا الوصف أو هذا يظهر هذا الوصف في الأعيان. هذا المعنى الذي يظهر في الأعيان هو التقييد، هو الكيفية الشيء. صار عندنا المعنى العام، هذا موجود المشترك. عندنا المعنى الخاص هو الكيفية التي يكون عليه الشيء. أهل السنة والجماعة يقولون المعنى العام معلوم ونثبته لرب العالمين، لكن كيفية يد الله لا نعلمها، كيفية وجه الله لا نعلمه، وهكذا بقية الصفات. قد يأتي قائل منكم فيقول طيب الكيفية الآن هي حقيقة الشيء التي هو عليها وهيئته، هذه لا نعلمها بالنسبة لرب العالمين، لأن الله قال ولا يحيطون به علما. قد يقول قائل منكم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر طي السماوات والأرض، أو ذكر قال ثم يهزهن وهو على المنبر، وقال هكذا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الذي صحيح في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، قال عليه الصلاة والسلام هكذا، أشار بيديه عليه الصلاة والسلام إلى عينيه وأذنيه. فهل هذا تكييف؟ لا، إنما هذا هو إثبات حقيقة الشيء، بمعنى أن الله يسمع ويبصر حقيقة. ولهذا قال أهل العلم هذه المسألة هي من مسائل تحقيق الصفة وليست من مسائل تكييفها، يعني أن الصفة محققة لرب العالمين، لكن الكيفية هذه الكيفية مجهولة لأن الله عز وجل لم يطلعنا عليها. إذن فعلم بهذا الفرق بين إثبات المعنى عند أهل السنة وإثبات الكيفية وتحقيق الصفة. فتحقيق الصفة إنما يراد به أن الله متصف بالصفة حقيقة، والتكييف هو كيفية الصفة. أهل السنة الجماعة يقولون لله لصفات الله كيفية، لكن الكيفية مجهولة لنا. أما المعنى العام فهذا يقول المعنى معنى الصفة هذا موجود ونحن نعقل معانيها. لأنك إذا نظرت إلى القرآن العظيم ففيه كثير منه في الصفات والأسماء المتضمنة للصفات، والله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فنقول قال ليدبروا آياته. فإذا قلت الآن يتدبرون آية الدين وآية التيمم وآية الطلاق وآية الميراث وآية الصلاة، فلماذا لا يتدبرون آيات الصفات؟ ما الدليل الدال على إخراج آيات الصفات من التدبر؟ قلنا لا دليل. إذن نحن نعلم المعنى لكن لا نعلم الكيفية، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، ولأن الإخبار عن الله عز وجل لا يكون، لأن معرفة صفات الله لا تكون إلا بالخبر، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فليس فيها خبر. لكن خاطب نش القرآن بلغة العرب، وهذه معناها في لغة العرب معروفة، القدرة معروفة، السمع معروف، بصر معروف، الرحمة معروفة، الغضب معروف، هذه معروفة في لغة العرب ولها معاني، ليست هي ألفاظ مجردة. إذن هي داخلة في التدبر، لكن نقف في التدبر عند التكييف فنقول لها كيفيات، لكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فلم يطع الخلق عليها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، عامة التحريف التحريف ومعناه الصرف، الصرف ما تبادر من اللفظ من المعنى إلى معنى آخر لا دليل عليه، وأهل البدع يسمونه التأويل. والتأويل له ثلاث إطلاقات، منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح. فهم قالوا التأويل تلبيسا لأنهم لا يستطيعون أن يسموه التحريف، لأن التحريف ذمه الله عز وجل، كما ذم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن يسمونه التأويل، لكن ما هذا التأويل؟ قالوا هو صرف اللفظ عن معناه لدليل. نحن أهل السنة نقول نعم لدليل من السنة، نعم من الأثر من القرآن والسنة، نعم. نأتي إلى قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، نقول المعنى هنا ليس معناه الذهول عن الشيء ولكن معناها الترك. قد يقول القائل لماذا قلتها؟ نقول لأن ربك يقول وما كان ربك نسيا، يعني وما كان ربك غافلا ولا ذاهلا، فالمنفي غير المثبت. ولهذا مثل هذه الصفات لا يجوز إطلاق النسيان على الله، لأنها تحتمل شيئا منفيا وشيئا مثبتا. فقوله نسوا الله فنسيهم يعني تركهم في طغيانهم، هذا معنى كما فسر ابن عباس وغيره، هذا معنى صحيح. ولم نؤول الآية ونخرجها عن معناها لأن هذا معنى عربي، ولكن هم لما جاءوا بقوله بهذه الآية فنسوا الله نسوا الله فنسيهم، قالوا إن الله عز وجل لا ينسب له الذهول. قلنا لا ينسب له الذهول لأن الله يقول ما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يذهل عن الشيء سبحانه وتعالى. لكن المعنى هنا ترك، المراد بالنسيان هنا الترك، وليس هذا أولا صرفا للمعنى عن ظاهره، اللفظ عن ظاهره. ولو فرضنا فلدليل شرعي، فلدليل شرعي. لما يأتي قول الله جل وعلا في الحديث القدسي ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، إسحاق بن راهوية وشيخ الإسلام بن تيمية وابن قتيبة وغيرهم لم يثبتوا صفة الهرولة لله، وطائفة من أهل العلم أثبتت الهرولة. طيب هؤلاء الذين نفوه من أهل السنة قالوا لا تثبت، هل نفوه هكذا أو لدليل؟ قالوا لدليل. ما هو الدليل؟ قالوا موجود في الحديث، لأنه قال ومن أتاني يمشي. طيب الصائم هل هو يمشي؟ اللي يذهب إلى المسجد يمشي في العبادة، يذهب إلى الحج يمشي، للجهاد يمشي، لكن الصائم ما يمشي في عبادات ليس فيها مشي. قالوا فدل ذلك على أن ليس المقصود هو المشي، وإنما المقصود هو التقرب. فإذا تقرب العبد من ربه جل وعلا بالطاعات أثابه الله عز وجل. ومن العلماء من أثبت، وهذه من المسائل التي في خلافها السنة ولا يضل، لأن المثبت قال إن ومن أتاني يمشي إنما جاء به على سبيل التمثيل للطاعات لا على سبيل التعيين فيما كان من العبادات في المشي. فهذه أيضا نقول إن الذين صرفوه ما صرفوه هكذا، صرفوه لمعنى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مح عليكم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، هنا بعض أهل السنة أثبت صفة الملل لله وبعضهم نفاها، فالمثبت أخذ بالحديث قال إنه قال حتى لا يمل الله حتى تملوا فإذا مللتم مل الله. وبعض أهل العلم قال في لغة العرب هذا الحديث ينفي صفة الملل عن الله، لأنك لما تقول إن هذه الفرس، إن هذه مثلا الفرس أو هذه الدابة أو أن هذه الدابة أو أن هذه السيارة لا تنقطع في المشي حتى تنقطع السيارات الأخرى، يقول لا يكون صفة مدح إلا إذا نفيت عنها الانقطاع. أما إذا كان ينقطع، إذا انقطعت السيارات فهما واحد، لا تميز لهذا على هذا. ولهذا قال إن هذا فيه نفي صفة الملل لا إثباتها. وهؤلاء استدلوا بالعربية، وهؤلاء بالعربية، وكل منهم يقول هو اللفظ المتبادر من الظاهر. إذن هؤلاء الذين قالوا اللفظ، الذين أثبتوا أو نفوا هذا الإثبات وهذا النفي، إنما هو مستفاد من قرائن تمنع أو تثبت. وعلى هذا نقول إن التحريف الذي التأويل الذي يستعمله أهل الباطل إنما هو يؤولون النصوص لدليل عقلي وليس بشرعي، وهو ما يسمونه بدليل التنزيه، بدليل التنزيه. وهذا التنزيه مبني على قياس فاسد، كما سيأتي في كلام المؤلف أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه. هم أهل التعطيل قاسوا الله أو شبهوا الغائب بالشاهد، ثم نفوا عن الله عز وجل صفاته بدعوى التنزيه، لأنهم قالوا إذا أثبتنا الصفات فقد أثبتنا مشابهة الله عز وجل لخلقه. ظنوا أن قول الله عز وجل أن إثبات السمع وإثبات البصر أو إثبات العلم أن هذا أن معنى هذا هو إثبات مشابهة الله لخلقه، لظنهم أن المعنى المثبت لله هو المعنى المثبت للمخلوق، فقاسوا الله على خلقه ثم عطلوا الله عن وصفه. فهم من أجل هذا ما يسمونه بدليل التنزيه، بدليل التنزيه قالوا نؤول الصفات، نؤول الصفات. هذا هو المحرف أهل التحريف. والقسم الثاني أهل التعطيل، وأهل التعطيل هم الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، وقالوا إن مثلا صفة السمع هذه تعود إلى المخلوق، يعني أنه إذا قال إن الله سميع بصير يعني أن خلق مسموعا وخلق مبصرا وخلق معلوما، أو قالوا إنه جل وعلا عليم بذاته، سميع بذاته، وهكذا طريقة المعتزلة والجهمية. ومنهم من عطل الصفات على معنى أنه قال إن ما خاطبنا الله عز وجل به من ألفاظ فيها صفات هذه نفوض معناها إلى الله، لا يفوضون الكيفية كأهل السنة لكن يفوضون المعنى، يقولون هي ألفاظ تقرأ وتتلى ولا يخاض في معناها ولا يعلم معناها، وهؤلاء يسمون المفوضة، وهؤلاء معطلة لأنهم عطلوا اللفظ عن معنى الدال عليه. ثم هؤلاء المعطلة منهم من يعطل الله عز وجل كلية، فيقال إن الله عز وجل لا يوصف بصفات إثبات ولا نفي، يعبر عنه بسلب النقيضين، يقول لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، وهذا صفة المعدوم، هذا يقوله الملاحدة وأهل الباطل. ومنهم من قال عطل الله عز وجل عن صفاته وأسمائه، وهذا طريقة الجهمية. ومنهم من عطل الله فقال لا يسمى ولا يوصف، لا يثبت له أسماء ولا صفات، هذه أسماء مخلوقاته. ومنهم من أثبت بعض الصفات، أثبت الأسماء دون الصفات، وهذا عامة كثير من المعتزلة. ومنهم من أثبت بعض الصفات وعطل بعض الصفات، وهذه طريقة الأشاعرة والماتريدية والكلابية، هذه طريقتهم، عطلوها بمعنى أن بعض الصفات أثبتوها، لكن أثبتوها بماذا؟ أثبتوها بالعقل، أثبتوها بالعقل، لأنهم قالوا إن كل حي لا بد أن يكون سميعا بصيرا عالما مريدا متكلما قادرا، هذه صفات الحي يقولوا، فأثبتوا هذه الصفات عقلا وليس وهي ثابتة نقلا، فقالوا هي أدلة سمعية عقلية. غيرها عطلوا الله عن الصفات، لما حرفوا الصفات، الله يثبت لنفسه العز، يثبت أن لنفسه جل وعلا يدا، أن له يدا، وهؤلاء يقولون قدرة، إذن هم عطلوا عن صفة اليد. لكن هذا التعطيل ليس هو كليا وإنما هو جزئي لبعض الصفات دون بعض. إذن التعطيل إذا فرغنا الألفاظ عن معاني هذا تعطيل، وإذا أولنا حرفنا دلالة الألفاظ فهو تحريف وتعطيل. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني أنهم لا يكيفون الله عز وجل، ليس معنى أنهم لا يثبتون الكيفية، لا، يقولون لصفات الله كيفية، لكنهم يقولون كيفية الله غير معلومة، كيفية صفات الله غير معلومة. والسؤال عن كيفية الله عز وجل، السؤال عن كيفية صفات الله بدعة وضلالة. الإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأمر بإخراجه. فإذا سئل الإنسان عن كيفية الله يجيب بجواب الإمام مالك عن كيفية صفات الله. إذا سأله عادا عن السمع قال السمع معلوم، يعني في لغة العرب، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا أحد الجوابين اللذين يجاب بهما عن من سأل عن كيفية صفات الله. والجواب الثاني ما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية، وهو أن من سأل هذا السؤال يسأل، يقال له ما كيفية الله، فإذا قال كيفية الله غير معلومة قيل له وصفاته غير كيفيتها غير معلومة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. قال ولا تمثيل، يعني أن أهل السنة لا يمثلون الله عز وجل بخلقه، يعني لا يقولون أن الله يماثل أحدا من خلقه. قال هذا ردا على المشبهة الذين يقولون إن سمع الله كسمعنا وبصره كبصرنا ويده كأيدينا وهكذا بقية الصفات، وهذه طائفة من المشبهة تقول هذا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المؤلف إنما عبر بالتمثيل دون التشبيه لأن التشبيه معناه أوسع، لأن التشبيه أحيانا يقع في بعض الشيء لا في كله، وأتوا به متشابها، يعني يشبهه في الاسم لكن لا يشبهه في الحقيقة. أما التمثيل فمعناه المماثلة، وهي مماثلة الشيء لغيره سواء بسواء. أما المشابهة فقد تكون في وجه في بعض الأوجه دون بعض، في بعض الأوجه دون بعض، ولهذا كان الأكمل ونفي المماثلة لا نفي المشابهة. قال المؤلف بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي قاعدة أهل السنة في باب صفات الله عز وجل، فيقولون ليس كمثله شيء، فهذا فيه نفي، فهذا الجزء الأول فيه الرد على المكيفة وعلى الممثلة، والقسم الثاني وهو وأيضا رد على المحرفة، والقسم الثاني رد على المعطلة وهو السميع البصير. فهنا فيه إثبات الصفات لله وفيه نفي مماثلة الله عز وجل لخلقه، ونفي المماثلة يعني معناه نفي أن تشبه صفات الله عز وجل في كيفياتها لصفات خلقه. وقوله ليس كمثله شيء إنما أكده بالكاف هنا، إنما أكده، إنما جاء بالكاف هنا تأكيدا لنفي المماثلة، لأن الكاف من حروف المعاني والأصل فيها أن تأتي للتشبيه فلان كفلان، لكنها تأتي لمعان أخرى، ومنها أنها تكون زائدة أو صلة للتأكيد، بمعنى زيادتها ليس هو أنها وليس فيها زيادة معنى، ولكن معنى ذلك أنها من جهة اللفظ لو حذفت الكاف صح من جهة اللفظ، لكن إذا جئنا بالكاف وقلنا إنها زائدة أو صلة فمعنى ذلك أننا أكدنا معنى نفي مماثلة الله عز وجل لخلقه. فقولنا ليس مثله، ليس مثله شيء، ليس كقولنا ليس كمثله شيء. فقوله ليس جل وعلا ليس كمثله شيء أقوى من الأولى، لأنها أدخلت عليها الكاف دالة على التأكيد، يعني على تأكيد نفي مماثلة الله عز وجل لخلقه. ثم قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، هذا تأكيد لما ذكره من قبل، وهو أن أهل السنة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه. إذا كانوا يصفون بما وصف نفسه فمعناه أنهم لا ينفون عنه بما وصف، ما وصف به نفسه. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا رد على طائفة التحريف، لأن التحريف الكلم عن مواضعه معناه إيقاعه أو تأويله بغير ما أراده الله عز وجل. والتحريف عندنا نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. وعامة ما وقع من المبتدعة إنما هو التحريف المعنوي وليس هو التحريف اللفظي. التحريف اللفظي أشياء معدودة، مثل ما قال بعضهم، حرف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال قرأها: وكلم الله موسى تكليما، ليكون المتكلم هو موسى وليس الله. فهذا تحريف، هذا تحريف لفظي، لأنه نصب لفظ الجلالة الذي حقه أن يكون مرفوعا. ومنهم من فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، قال من أجل نفي صفة الصورة عن الله، قال إن الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة، قال: وربي هذا مولى لعثمان رضي الله عنه. فهو تحريف في اللفظ لكنه نادر، وإنما أكثر عملهم على تحريف المعنى. وتحريف المعنى هو صرفه عن ظاهره بغير دليل شرعي، بغير دليل شرعي أو تأويله على غير مقتضى ما دلت عليه لغة العرب، وهذا كثير كما سيأتي إن شاء الله في بعض الصفات. مثل ما لما قال في حديث النار: فيضع الجبار قدمه فيها حتى ينزوي بعضها على بعض، فأثبت أهل السنة صفة القدم لله. فجاء المعتزلة وغيرهم وقالوا إن القدم هنا يراد بها جماعة الناس، وهذا المعنى لا تدل عليه لغة العرب. إذن هذا تحريف للمعنى، هذا تحريف للمعنى وصرف للنص عن مقتضاه العربي. ثم قال: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بالصفات خلقه، وهذه مرت. قال: لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفى له، يعني أنهم لا يكيفون ولا يمثلون. فقوله لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا مثيل له ولا كفى له، هذا تعليل لعدم تكييفهم وتمثيلهم لربهم جل وعلا. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق وأحسن حديثا من خلقه. قوله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وبناء على ذلك يشير المؤلف رحمه الله إلى أن الصفات يجب أن تتلقى من الشرع لأن الله أعلم. فإذا كان أعلم من الإنسان فلا يجوز للإنسان أن يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، فهذا. والثاني هو أنه جل وعلا أصدق من حيث الخبر، أصدق حديثا من حيث الخبر، وأحسن حديثا من حيث البيان. ولهذا أهل العلم لما تكلموا عن بعض الصفات قالوا: إنك كونك تقول إن الله تثبت، تقول إن الله قديم، هذا اللفظ وإن أراد به الإنسان معنى صحيحا، لكن الله ذكر ما هو أحسن، هو الأول، فتقول الله هو الأول، فتقول الله هو الأول. فلفظ الشارع أصدق من حيث إنه لا يتطرق إليه كذب مطلقا، يعني مما ثبت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خبر عن الله عز وجل. وأيضا هو أحسن من جهة البيان، ولهذا قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله حديثا. قال: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يعني قال أو قبل ذلك قال وهو لا يقاس ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه. قلنا لا يقاس بخلقه، هذا أهل العلم يقولون رؤوس الأقيسة الثلاثة: قياس تمثيلي وقياس شمولي وقياس الأولى. وقياس الأولى، قياس الأولى يقولون إنه هو، قال بعضهم هو المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، وفي قوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ومعنى ذلك أن الصفة العليا لله عز وجل. فكل صفة اتصف بها المخلوق ليس فيها نقص من الوجوه وجاء بها الشرع فالله أحق بها لأنه أكمل. وهذا كما قال الله تعالى أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني جعله سميعا متكلما بصيرا. قال ذكر ابن القيم رحمه الله على هذه الآية أن هذه الآية تثبت المثل الأعلى لله، بمعنى أن الذي أنعم عليه بالسمع والبصر والكلام هو أحق به منه، لكن هذا الكلام إنما هو في الصفات المثبتة لله، أما الصفات التي لم تثبت لله لا يجوز لنا أن نثبتها ونقول إنها ثبتت للمخلوق فالله أولى بها. ولهذا ترون مثلا أن الولد للمخلوق كمال لكنه في حق الخالق نقص، في حق الخالق نقص، ولهذا نفاه الله عز وجل عن نفسه. وعلى هذا نقول إن قولهم إن كل صفة اتصف المخلوق بها فالله أحق أن يتصف بها، بمعنى أن كمالها المطلق لله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أن أثبتنا للمخلوق للخالق صفة لم تكن ثابتة في الشرع، ولكننا وصفناه بكماله في الصفات التي ثبت الشرع بوصفه بها، وهي أيضا جاءت وصفا للمخلوق. وهذا هو المثل الأعلى الذي ذكره الله وعبر به بعضهم عن الصفة، عن عبر به بعضهم عن 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 قياس الأولى اللي هو المثل الأعلى، عبر به بعضهم عن قياس الأولى. وأما قياس الشمول أو قياس التمثيل يعني بإلحاق الفرع بأصل العلة جامعة أو هو أو ما يراد به هو القاعدة الكلية الشاملة التي تندرج تحتها أفراد يستوون في هذا الشيء، هذا منفي عن الله عز وجل، هذا منفي عن الله عز وجل. فلا نأتي كما يأتي أهل البدع ونقول إن المخلوق متصف بالصفات فهو جسم، إذن الله عز وجل ننزه عن مماثلة المخلوق بإثبات صفة الجسمية لله عز وجل، ومن ثم نعطل الله عز وجل عن صفاته، هذا باطل، لأن معنى هذا أن جعلنا قانونا كليا أو تصورنا، يعني جعلنا قانونا كليا يستوي فيه من تحته فسوينا الخالق بالمخلوق، أو معنى ذلك أننا ألحقنا الخالق بالمخلوق للعلة الجامعة بينهما، وهذا باطل. لكن القياس الذي يثبتونه هو قياس الأولى، ويعبر عنه بعضهم بالمثل الأعلى، بالمثل الأعلى. ونستكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال الأول، هذه أسئلة عليها يعني بعض الهدايا. السؤال الأول هو يعني يتعلق بقاعدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات. أهل السنة والجماعة لهم قاعدة في باب صفات الله عز وجل، فما هذه القاعدة؟ تفضل. بقي واحدة بس، يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير، وينفون ما نفاه الله أو نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، مثل المنفي، أي مثل كما نفاه الله عن نفسه. نقول إيه، آية الكرسي: لا تأخذه سنة للنعاس ولا نوم. جزاك الله خير. طيب، هذه تأخذ الآن ولا هذه ولا هذه؟ كل واحد ماشي، تفضل. طيب، السؤال الثاني: أهل السنة والجماعة في باب صفات الله يقولون إن هناك معنى مثبت ومعنى منفي. ما هو المثبت؟ جزاك الله خير، أثابك الله. ما هو المعنى المنفي والمعنى المثبت في صفات الله؟ سمش. والمتبادل من اللفظ، من ظاهر اللفظ. طيب، المعنى الخاص، المعنى الخاص الذي يراد به الكيفية، كيفية الشيء، هذا هو المعنى المنفي. وهذه الأصبهانية ما شاء الله، هذه لشيخ الإسلام، ولا تبي هذه؟ ترى أنت بالخيار، هذه على راحتك. شفت اسم ابن تيمية الله يرحمه؟ طيب، هذه بقي عاد كتاب جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر. طيب، طيب، عندنا الواسطية قلنا لها ميزات، نريد واحد يذكر لنا ثلاث مميزات الواسطية. نشوف الجهة هذه، تفضل. ايه تفضل، ارفع صوتك بس. سم بس، الاختصار مو على كل حال. طيب، مختصرة جامعة، إيه؟ أو تقول إجمال واف، ماشي. نعم، إنها حكت عامة عقيدة السلف في، خاصة في المسائل التي وقع فيها نزاع بين طوائف الأمة. والثالثة، كم فيها من آية ومن حديث؟ قلنا هي مليئة بالآيات والأحاديث. أي طيب، وهذا تفضل الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.